الواقع ومنهج التوسعة والانفتاح. لا يختلف اثنان على وجود تغاير وتعارض حول المطالب التي يتضمنها النص القرآني للموضوع الواحد حكما ووصفا أو إخبارا، أبرزها تلك التي تفسر بالنسخ والنسأ كما في الأحكام، أو تلك التي تؤول بتقدير شروط محذوفة لجعلها متسقة كما في الوصف والإخبار، مثل التعارضات المتعلقة بمصير أهل الكتاب في الآخرة، ومن ذلك التعارض الظاهر بين الآيتين التاليتين: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآية الثانية: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كما لا يختلف اثنان على أن ظاهرة التغاير والتعارض تنبسط على المنقول من سيرة النبي وأقواله بعضها مع البعض الآخر، كما وتنبسط هذه الظاهرة عند المقارنة بين المنقول المشار إليه والنص القرآني. وأغرب ما في الأمر هو أن علماء الإسلام جعلوا المصدر الثاني حاكما على الأول عند الاختلاف والتعارض عادة، رغم اعترافهم بقطعية صدور الأول وأنه كلام الله الذي لا شك فيه خلافا للثاني. والشواهد على ذلك لا تعد ولا تحصى، لكننا سنذكر نماذج دالة على اختلاف التشريع لدى المصدرين وانحياز الفقهاء للثاني قبل أن نرتب عليهما مناهج التفسير والقراءة. جاء في النص القرآني أن أهل الكتاب ملزمون بالجزية والصغار، كما في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. في حين سلم الفقهاء بأن هناك حالات لم يتم فيها هذا الإلزام وفقا للمنقول، كالذي رواه البخاري حول مصالحة النبي لوفد نصارى أهل نجران. كما بحسب السياق الدلالي للنص القرآني أن قضية الرجم منفية بحق الزاني، فهي ليست واردة في القرآن بل ومنفية أيضا، فدلالته لم تسمح بالرجم مطلقا، إنما هناك حكم بمضاعفة العقوبة أو العذاب وآخر بتنصيفه، وكلاهما لا يتناسب مع حكم الرجم، إذ كيف يمكن مضاعفة الرجم أو تنصيفه؟ في حين إن المنقول يشير إلى أن السيرة النبوية قد تضمنت العمل بهذا الحد حتى في إطار ما هو خارج عن الحديث الوارد في صحيح مسلم الذي روى عن ابن الخطاب أنه قال وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وهو الذي سلم به الفقهاء إلا من شذ منهم. كما إن الطعام المحرم أكله بحسب السياق القرآني محصور ضمن أنواع ثلاثة، وهي مبينة في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. لكن أغلب الفقهاء تجاوزوا هذا الحصر وتقبلوا عددا آخر للطعام المحرم أكله وفقا للمنقول، ومن ذلك ما رواه مسلم حول تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، واختلفوا حول تحريم أكل الضبع، وقد اقتضت هذه الزيادة من التحريم إلى تأويل الآية السابقة كالذي ذكره الشافعي في دفع توهم الحصر المشار إليه، إذ رأى أن الكفار لما حرموا ما أحل الله كانوا على المضادة والمحادة، فجاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه، ولا حرام إلا ما أحللتموه، والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة. وقد علق إمام الحرمين على ذلك بقوله: لولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية، رغم أن قول الشافعي لا يتسق فعلا مع النص القرآني لا سيما بدايته، فالنص يفيد بأن النبي يعلق نفيه للمحرمات على ما أوحي إليه سوى المحرمات الثلاثة المذكورة. كذلك الحال فيما يتعلق بموضوع إباحة الفطر للمسافر في شهر رمضان، كما في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالغرض من هذا التشريع وفقا للقرآن الكريم هو التيسير ودفع المشقة، لكن الفقهاء عملوا على تثبيت مسافات محددة وفقا للمنقول من دون اعتبار للمقصد القرآني. كما رأى بعض الفقهاء أن مطلق السفر مبيح للفطر والقصر، استنادا إلى ما ورد في العديد من الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في حالات ليس فيها مشقة، وعلى هذه الشاكلة قصر الصلاة، فالسياق الدلالي للنص القرآني يتضمن قيد الخوف من الأعداء، كما جاء في قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. لكن عددا من المنقولات تفيد أن النبي قد سمح بالقصر ولو لم يتوفر الشرط المذكور، الأمر الذي استند إليه أغلب الفقهاء. وفي ذات هذا السياق نجد الصلاة لا تتجاوز الركعتين وفي القصر واحدة، كما في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجاء في عدد من المنقولات كالذي رواها الطبري أنه لا يشترط الخوف في السفر، ومن ذلك ما روي عن يعلى بن أمية قوله: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. وقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فلو صح هذا المعنى لكانت الصلاة القرآنية ركعتين فحسب، رغم أن السيرة التي جرت جعلتها ثلاثة أشكال: ركعتان لصلاة الصبح، وأربعة للظهر والعصر والعشاء، وثلاثة للمغرب. ويؤيد هذا المعنى ما يروى بأن الصلاة في الأصل كانت ركعتين، لكن أضيف إليها عدد آخر فيما بعد، كالذي يروى عن السيدة عائشة، ومثلها ما يروى لدى المصادر الشيعية، وهو المعول عليه لدى الفقهاء عادة. فقد روى البخاري عن السيدة عائشة قولها: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وقولها أيضا: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأول. كما جاء عن الإمام الصادق عدد من الروايات تكشف عن أن الأصل في الصلاة ركعتان، وأن الزيادة كانت من النبي بتفويض الله، كالذي ورد في هذه الرواية: إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب، فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله، فصارت الفريضة 17 ركعة. لكن روى الطبري في القبال ما يشير إلى أن صلاة السفر من دون خوف هي صلاة تامة وليست بقصر، وهي ركعتان، وأن صلاة القصر مخصوصة بحالة الخوف، والمقصود بالقصر هو القصر من حدودها لا عددها، فتؤدى كيفما أمكن ذلك، وهو الرأي الذي رجحه الطبري، والذي لا يتنافى مع سائر أشكال الصلاة. على ذلك إن الأمثلة السابقة وغيرها قابلة للتفسير بثلاثة مناهج مختلفة لقراءة النص القرآني، مع الالتزام بالسياق الدلالي المتبادر بلا تأويل، وهي باختصار كالتالي: منهج الفصل والعزل، وهو منهج يكتفي بالسياق الدلالي للنص من دون نظر إلى السياق التاريخي والمنقولات الروائية، كالذي تجنح إليه بعض الاتجاهات المعاصرة، لا سيما الاتجاه المعروف بالقرآنيين. منهج التحكيم والتفسير، وهو منهج يقرأ النص القرآني من خلال تفاعله مع المنقول من سيرة النبي وأقواله، ومثلها نصوص أهل البيت، فيكون المنقول من السيرة وهذه النصوص حاكماً وقاضياً ومفسراً للمعنى الذي يفيده الأول، بأنواع التحكيم والتفسير من النسخ والتقييد والتخصيص وما إلى ذلك من القواعد الأصولية، وهو ما تلتزم به المذاهب الإسلامية التقليدية عادةً. وفي عهد السلف جاء عن مكحول أنه قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، كما قال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب، ليس الكتاب قاضيا على السنة. وهو المروي أيضا عن ابن شهاب الزهري، وكان أحمد بن حنبل لا يقصر على القول بأن السنة قاضية على الكتاب عندما سئل عن ذلك، لكن النتيجة واحدة، إذ قال بأن السنة تفسر الكتاب وتعرف الكتاب وتبينه. فعلى الأقل يسود الاعتقاد بأن عمومات القرآن مخصصة بأقوال النبي وسيرته باستثناء القليل منها، فكما قال الشيخ علم الدين العراقي: ليس في القرآن عام غير مخصوص إلا 5 مواضع، أحدها قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وثانيها قوله: كل من عليها فان، أو كل نفس ذائقة الموت، وثالثها قوله: والله بكل شيء عليم، ورابعها: وأنه على كل شيء قدير، وخامسها قوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كما قيل إن صدور الأخبار المخالفة لعموم الكتاب كثيرة جدا، حتى اشتهر أنه ما من عام إلا وقد خص، وأنه إذا كانت طريقة الشارع في بيان مقاصده تعتمد على القرائن المنفصلة لا يبقى اطمئنان بظهور العام في عمومه. وبالتالي نقل عدم الخلاف بل الإجماع على عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص واليأس من وجود المخصص. وقد يقترب من هذا المعنى من حيث النتيجة عندما يتم توجيه السياق الدلالي وفق السياق التاريخي بإعطائه معنى موجها كي لا يتنافى مع المعاني الأخرى للنص القرآني، كالذي مر علينا فيما أشكل على مروان بن الحكم في قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. كذلك فيما جاء حول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. منهج التوسعة والانفتاح، وهو المنهج الذي نتبناه ضمن طريقتنا للنظام الواقعي، ويعترف بكلا السياقين الدلالي والتاريخي، ويرى أن التغاير بينهما دال على وجود مساحة مرنة للتشريع الديني وفقا لقاعدة التوسعة والانفتاح بحسب ما تقتضيه الظروف والأحوال. ويمكن أن يفسر من خلال هذا المنهج ما ظنه الفقهاء من وجود حالات كثيرة للنسخ والتخصيص والتقييد في التشريع، ومنها تلك المناطة بعلاقة السنة النبوية بالقرآن. وقد تبلغ حالات هذه الأشكال لدى الفقهاء المئات وربما الآلاف، وهي توحي بأن للتشريع صفة التوجيه والإرشاد دون التكوين. وسبق للطوفي أن استشهد بعدد من النماذج الدالة على قاعدة الوسع ليثبت من خلالها جواز ترجيح المصلحة على النص وفقا للمقاصد الدينية. كما أجاز بعض السلف التسامح في الاختلاف لدى عدد من القضايا الدينية، فمثلا كان الشافعي يقول حول التشهد في الصلاة: ما في التشهد إلا تعظيم لله، وإني لأرجو أن يكون كل هذا فيه واسعا، وأن لا يكون الاختلاف فيه إلا من حيث ما ذكرت. ومثله ما جاء حول صلاة الخوف من اختلاف الرواية، حيث اعتبر الشافعي أن أي وجه يؤتى بها ضمن هذا الاختلاف فهو مجزي. وقد سئل عن علة اختياره لحديث ابن عباس عن النبي في التشهد دون غيره، فقال: لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره. ولا شك أننا نجد فيما يروى حول تفاصيل هيئة الصلاة الشيء الكثير من الاختلاف، كالتكتف والتسبيل والرفع والقراءة والسجود وسائر الأفعال، ومثلها سائر القضايا الفقهية بإطلاق. وعموما لو سلمنا بمقالة كون العمومات في الأحكام القرآنية قد خصصتها السنة النبوية، يضاف إلى ما هو حاصل من تخصيص داخل هذه السنة بعضها للبعض الآخر، وما جرى من تغيرات في الأحكام ضمن عنوان النسخ، سواء النسخ الذي جرى في إطار القرآن الكريم وحده أو السنة النبوية وحدها أو نسخ السنة للقرآن أو العكس، كل ذلك يجعل الفهم يميل إلى اعتبار الشريعة الإسلامية ذات طبيعة دينامية لحملها الطابع النسبي في أغلب أحكامها، الأمر الذي يكشف عن العلاقة المؤكدة من التفاعل والجدل الحاصل بين النص والواقع، أو بين الكتابين التدويني والتكويني. فرغم أن وظيفة الكتاب الأول هي التشريع للثاني والتأثير عليه، لكن ذلك لا يتجاوز حقيقة ما في الكتاب الأخير من اختلاف وتباين وقابلية للتغيير والتجديد، إلى الحد الذي يجعله يؤثر أثرا بارزا على صياغة التشريع وفقا للمقاصد العامة. وهذا يعني أن التشريع لم يكن وليد النص وحده، وإلا لكان صيغة واحدة وقالبا ثابتا لا يقبل التغيير ولا التكثر. بل لعل من البداهة الحكم بأن للواقع أثره العميق على تغاير التشريع. ها هكذا فقد بدأنا العمل بفتح باب خطير من الدراسة المستجدة لما تستخلصه من مكام النص وتدخله في ساحة مفتوحة لا تقبل الانغلاق، وأكثر من ذلك نصل إلى النتيجة التي تقرر بأنه كلما ابتعدنا عن الواقع ودلالته لفهم النص كلما كان احتمال وقوعنا في الخطأ أكثر وأقوى، والعكس بالعكس، وهو ما سنفصل الحديث عنه خلال حلقة النظام الواقعي. 4. الوجدان الفطري. هناك نوعان من الوجدان، أحدهما شخصي والآخر فطري عام، ويتعلق الأول بالفرد كشخص، إذ يتأثر بالأحوال النفسية والظروف الخارجية وأنماط الثقافة، ومنها الثقافة الدينية، ويدخل ضمن هذا النوع حالات العرفان والحدوث الشخصية وما إليها. أما الوجدان الفطري فيتعلق بعقل الإنسان ونفسه من حيث أنه إنسان، إذ يعمل على تجريد القضايا ويحكم عليها أحكامه القبلية بغض النظر عن الظروف والأحوال الشخصية، وبذلك تصبح الرؤية العقلية في هذا الوجدان لا علاقة لها بظروف الشخص وأحواله، بل تترجح القضايا وتثبت أو تستبعد وتنفى تبعا لهذه الرؤية العامة الحدسية. ومع أنه قد يكون من الصعب أحيانا فصل الجانب الشخصي عن الجانب الفطري للوجدان، لكن في قضايا كثيرة يمكن النظر إليها بمنظارين مختلفين تبعا لتمايز الوجدانين عن بعضهما، فقد تختلف النتيجة المترتبة عنهما في القضية الواحدة، فتبعا للوجدان الفطري تكون السرقة مثلا قبيحة، مع أنها بحسب الوجدان الشخصي ليست كذلك دائما، ففي بعض المجتمعات والأعراف قد تعبر السرقة عن الشجاعة والرجولة، وهي رؤية متأثرة بالظروف والأحوال الخاصة، خلافا لرؤية الوجدان الفطري الذي يجرد القضية عن كافة ملابسات الأحوال والظروف الشخصية، ويكون الحكم فيها حكما عقليا ظاهراتيا، فيتقرر إن كانت السرقة قبيحة أو حسنة أو غير ذلك من الأحكام والتصورات. وللشاعر إيليا أبو ماضي أبيات من الشعر يعبر فيها عن الرؤية النسبية للقيم كالتالي: رب قبح عند زيد هو حسن عند بكر، فهما ضدان فيه وهو وهم عند عمرو، فمن الصادق فيما يدعيه ليت شعري، ولماذا ليس للحسن قياس لست أدري. لكن بحسب ما نحن فيه من بحث فإنه لا اعتبار للوجدان الشخصي، فهو متقلب ومتأثر بالظروف كما أنه يختلف باختلاف الأشخاص وأحوالهم، وبالتالي لا قيمة له ما لم يدعم بالدليل، ومهما كان له فائدة أو حجة معرفية فإنها لا تتجاوز الحد الشخصي للفرد، وهي ليست بشيء إذا ما كانت معارضة برؤية وجدانية أخرى يدعيها الغير. فمثلا لا يخلو الذوق العرفاني لدى الصوفية من التأثر أحيانا بالأحوال الشخصية والمذهبية، مما يفسر جملة من تعارضاتهم الكشفية كتلك الحاصلة بين محيي الدين بن عربي وحيدر الآملي حول الولايتين العامة والخاصة، كما جاء بحثه خلال الحلقة الثانية لمشروعنا المنهج نظم التراث. إذن تنحصر الأهمية بالوجدان الفطري، وميزته هو أنه يقوم بإصدار أحكام قبلية لا تستمد من الموضوع الخارجي، سواء كان هذا الموضوع عبارة عن نص أو واقع. والقاعدة العامة لهذا المعيار تنص بأنه كلما كان فهم الخطاب متسقا مع الوجدان الفطري كلما كان أشد قبولا وموافقة. مع الأخذ بعين الاعتبار تراوح درجات الظن والميل المعرفي لدى هذا الوجدان، وقد تصل إلى الإحساس بالقطع أحيانا، فمن القضايا الوجدانية الإقرار بعدم تكليف ما لا يطاق، وبالعدالة في الحساب، وبعصمة الأنبياء إلى آخره. والملاحظ في القضية الأخيرة إنه كلما اتخذ الإقرار المعرفي بالعصمة صورة شمولية مطلقة كلما قل وضعف الإحساس الوجداني بها مقارنة بالأشكال المحدودة لها، وهو أمر منطقي، فالحكم على الجزء ضمن الكل أكثر دقة من الحكم على الكل، وقد نحكم على الجزء بالقطع واليقين لاعتبارات معينة كالتجربة والاختبار، لكن ذلك لا يخولنا بالضرورة أن نحكم على الكل بنفس الحكم السابق، إذ لو كانت بقية أجزاء الكل غير مختبرة مثلا، فإن من الصعب تعميم الحكم عليها، أو أن الحكم على الكل سيكون أقل قوة وأضعف درجة من الحكم على الجزء. مع هذا يمكن تقرير بأنه على الرغم من أن العصمة المطلقة والشاملة أضعف درجة للتصديق مقارنة بالعصمة المحدودة، إلا أنها من الأمور المظنونة حدسا ووجدانا. فمن الناحية القبلية يميل الإنسان إلى الاعتقاد بالعصمة التامة للرسل المبعثين من قبل الله تعالى، بل ويميل إلى أن يكونوا من غير البشر كالملائكة وما إليهم، لكن هذا الميل لا يصل إلى درجة القطع واليقين. ومن ذلك الميل الوجداني للوصية على الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الناحية القبلية من المتوقع وجدانا ترجيحا يكون النبي وصى على غيره للخلافة من بعده، لكن هذا التوقع لا يصمد قبال الدراية بأن معظم القرائن المناطة بهذه القضية تدل بما لا شك فيه على العدم. وبالتالي فالقاعدة العامة هي أن الدراية تترجح على التوقعات القبلية الوجدانية مثلما تترجح الدراية على الرواية. وعموما يتضمن المعيار السابق القواعد الأربع الآنفة الذكر، فقد يتخذ قاعدة التأييد ليطبقها على النسق أو النظرية بغض النظر عن أي اعتبار آخر، مثل تأييد الوجدان للعصمة الشاملة. وفي القبال قد يطبق قاعدة الاستبعاد على مضمون النسق، ومن ذلك استبعاده للعذاب الجسمي في الآخرة، كما قد يتخذ المعيار المشار إليه قاعدة الإثبات الوجداني، وهو أن يكون الوجدان العقلي مثبتا لما عليه النسق أو النظرية، مثل القول بأن الله لا يختار الكذابين والأشرار رسلا مبلغين عنه كحد أدنى. ويندرج ضمن هذه القاعدة ما يتعلق بالفهم المقصدي للدين قبال الفهم التعبدي، حيث يميل الوجدان إلى أن للأحكام مقاصد وأغراضا من أجلها تتصحح عملية التشريع. وكذا يمكن أن يتخذ هذا المعيار قاعدة النفي الوجداني، وهو أن يكون الوجدان العقلي نافيا لما عليه النسق أو النظرية كنفيه لتكليف ما لا يطاق باعتباره غير معقول، ونفيه للنسق الأشعري حول حسن الأفعال الإلهية حتى لو كانت معارضة للقيم العقلية من الحسن والقبح، كأن يعذب الله الأطفال والمؤمنين الأخيار بالنار وينعم الكافرين الأشرار بالجنة بلا حكمة ولا غرض. مع ذلك تصادفنا في هذا المقام معضلة دينية تتسق مع النسق الأشعري لكنها لا تتناسب مع الوجدان الفطري، وهي ما تتعلق بالعذاب الأبدي الدائم، وعلى الأقل العذاب الطويل الأمد كما سيمر علينا. 5. المنطق. للمنطق أهمية خاصة كمعيار، وهو أنه يجعل فهم الخطاب الديني فهما متماسكا ومتسقا، لا سيما إذا كان هذا المنطق يتضمن دور الكاشف من دون أن يحمل نتائج مسبقة أو قبليات مضمونية خاصة. ويعد مبدأ الاستقراء أهم المبادئ المنطقية التي تؤدي مثل هذا الدور الكاشف، وهو من القبليات المحايدة كما عرفنا. ولهذا المعيار عدد من القواعد، بعضها يستخدم للكشف عن قيمة الفهم والنظرية المعرفية، أما البعض الآخر فيستخدم كشروط أولية تفرض عليهما ابتداء، وتستمد طبيعة هذه الشروط من مبدأ عدم التناقض، وبالتالي فهي شروط سلبية، فهي لا تدعو إلى الكشف عن شيء محدد بقدر ما توصي بأن لا يتصف الفهم والنظرية بالتناقض. ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى قواعد ثلاث كالتالي: قاعدة عدم التناقض الذاتي. وتعني هذه القاعدة أن لا يحمل الفهم أو النظرية تناقضاً مع الأصول المولدة وسائر مترتبات المنظومات المعرفية، فمن التناقضات مثلا ما ورد عن بعض الأشاعرة، ومن على هذه الشاكلة أنه جمع بين الأصل المولد المتمثل في منطق حق الملكية، وهو أن لله حق التصرف بملكه باعتباره المالك المطلق الحقيقي، وبين نظرية الحسن والقبح العقليين. فقد اعترف جماعة من أصحاب هذا المنطق بالواجبات العقلية كما يراها أتباع منطق الحق الذاتي أو المعتزلة ومن على شاكلتها، وأقروا بأن الخطاب الديني قد أمضى ما في العقول من تلك الواجبات. وعدوا الاستدلال على معرفة الصانع واجبا عقليا قبل ورود السمع به ودعوة الشرع إليه. ومن هؤلاء القفال الشاشي وأبو بكر الصيرفي وأبو بكر الفارسي والقاضي أبو حامد وأبو العباس بن القاص وأبو عبد الله الزبيري وأبو علي الشقطي ابن القطان وأبو علي ابن أبي هريرة، ومن المتأخرين الحليمي وغيره. وقد قيل إن هؤلاء لما نظروا إلى أسئلة المعتزلة، ومن ذلك قولهم بإيجاب الشكر عقليا، أذعنوا لها فاعتقدوا أن كل من شكر المنعم ومعرفة حدوث العالم وأن له محدثا ومنعما تعد واجبا بالعقل قبل الشرع. كما إن الكثير من المعتزلة في بغداد والإمامية الاثنى عشرية وقعوا بمثل ذلك التناقض، فرغم أنهم تبنوا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إلا أنهم في الوقت ذاته اعتبروا الحكم العقلي المستقل سواء قبل ورود النص أو بغض النظر عنه يدل على الحظر في قضايا فقه الانتفاع بالأشياء. ومن ذلك ما ذهب إليه المفكر الصدر مع عدد من أصوليي الإمامية من الأخذ بالقاعدة العقلية لإشغال الذمة لكل ما هو محتمل عقلياً، لكنهم من حيث النتيجة تمسكوا بالبراءة بسبب تسامح التشريع الديني. ولا شك إن موقفهم من الأخذ بالقاعدة العقلية لإشغال الذمة يناقض قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ومن ثم فهو يناقض البداهة الأولية لمنطق الحق الذاتي، والتي تشتري الضرورة الإعلام ووجوبه كالذي فصلناه خلال النظام المعياري، قاعدة الاتساق مع الواقع. وتعني هذه القاعدة أن لا يتضارب الفهم أو النظرية المعرفية مع حقائق الواقع المؤكدة، كالحال الجاري في الكثير من تفاسير القرآن القديمة المخالفة للحقائق العلمية الثابتة، أو كتضارب الفهم مع مصالح الواقع العامة، كالفهم الحديث الذي يعتبر رباط الخيل من الواجبات الشرعية التي يجب إعدادها في الجهاد، كالذي دعا إليه محمد رشيد رضا استنادا إلى قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قاعدة الاتساق مع الحقائق الأصلية للنص. وتعني هذه القاعدة أن لا يتناقض الفهم أو النظرية المعرفية مع الحقائق الأصلية للنص، كما تدل عليها قاعدة الاستقراء، وعلى رأس ذلك مبدأ التكليف. وهنا نواجه مشاكل مع بعض المنظومات الفكرية كالمنظومة الأشعرية والمنظومة الوجدانية لكل من الفلسفة والعرفان، حيث لا يظهر لدى هذه الاتجاهات اتساق مع هذا المبدأ.